أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر: الخشوع في الصلاة وما يجبر نقصها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة يكون بها الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو وصول المطلوب والنجاة من المرهوب، ويكون بها إرث الفردوس وهو أعلى درجات الجنة. ومن هذه الصفات الخشوع في الصلاة. لابد أن نعرف حقيقة الخشوع إذا أردنا بفضل الله تحصيله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج عن الخشوع، قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. أخرجه مسلم في صحيح. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلوب. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وصح من قول سعيد بن المسيب موقوفا عليه: وقد رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولا يصح مرفوعا، بل المرفوع موضوع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. أخرجه مسلم في صحيح. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع. وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل متخشعا بأكثر مما في قلبه، فإذا ما أظهر من الخشوع ما ليس في قلبه فهذا مراء وليس بخاشع. قال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. قال سهل رحمه الله: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، يعني انقباض النفس والطبع، وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلب عظمة ومهابة أو لما يفزع منه القلب. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، ولا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لا يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظاهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. ولا بد من تجريد رؤية الفضل، وهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله وحده، فهو المان به بلا سبب منك ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا تنسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفس الأمر مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: فإن قيل: فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته، هل يعتد له بها أو لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. وفي المسند مرفوعا: إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وأخرجه أيضا أبو داود وحسنه الألباني. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليه الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادته، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد رحمه الله، وأوجبها أبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليه، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة، حتى تهدى إليه جارية ميتة بلا روح؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد وتقرب بها إلى ربه تعالى: الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنه، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى ألا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه، وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وقد حسنه الألباني: هذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو في حاجات العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له. قالوا: وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخضوع، والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء، ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر وكالمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع كما نص عليه أحمد وغيره. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطله بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القرآن أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمد أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ هذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، والتثويب الإقامة، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث رواه البخاري ومسلم. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا: وهذا هو السر في كون سجود السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماهما، يعني سجدتي السهو، سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه المرغمتين، وأمر من سهى بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوبات، وقال: لكل سهو سجدتان. أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويأكل سرائرهم إلى الله، كما في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيحين: فيناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى الله، والله يتولاه في الدار الآخرة. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنها لا تسقط عنه العقاب، ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه وودد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل. وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف الواحد وبين صلاتيهما ما بين السماء والأرض. وليس كلامنا في هذا كله، فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلها، وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. قال: وهذا القول الثاني أرجح القولين. إذن من سهى في الصلاة لعدم حضور قلبه فيها فهو ليس بخاشع في الصلاة، فإن أراد أن يعيد الصلاة ليحصل المراد والمقصود من الصلاة فهذا له، إن شاء أن يحصل ذلك أعاد، وإن شاء أن يفوت ذلك على نفسه لم يعد. وأما أن يقال له واجب عليك أن تعيد الصلاة لأنك لم تحصل الخشوع فيها فهذا لا يلزم به ولا يعاقب به، وأمره إلى الله تعالى. فلا يكون إذن ترك الخشوع على هذا القول الذي قال العلامة ابن القيم رحمه الله إنه أرجح القولين، لا يكون ترك الخشوع على هذا النحو الموصوف مبطلا للصلاة موجبا للإعادة. أما إذا رأى من لم يخشع في صلاته أن يعيد من أجل أن يحصل فوائد الخشوع وثمرته فذلك إليه، ولكنه لا يلزم بذلك الأمر ولا يقال واجب عليك أن تعيد. وينبغي علينا أن نلاحظ الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، فهنالك فرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، بينه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بقوله: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح، فهذا خشوع الإيمان. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: أما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع، فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار مخبتا له، والخبت من الأرض من خفض واتسع، والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها. وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه، وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء، فهذا خشوع الإيمان. وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءة، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يتخشع في الظاهر، وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة. لو أنك رجعت إلى حال الناس بعد أن تنظر في حالك كما أنظر لعلمت أن أكثر ما يتبدى مما يعد خشوعا إنما هو من هذا القسم الثاني، وإلى الله المشتكى، نشكو إلى الله قساوة قلوبنا ويبس أعيننا، نشكو إلى الله تبارك وتعالى قلة حيلتنا وضعفها وهواننا على الناس، ونسأله تعالى أن يذيقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين، وأن يمن علينا بالصدق والإخلاص، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: والخشوع كما قال أهل العلم وسكون القلب وطمأنينته، بحيث يظهر ذلك على الجوارح، أي أن يكون القلب ساكنا مطمئنا لا يفكر ولا يلتفت لشيء لا يتعلق بصلاته. ثم يظهر أثر ذلك الخشوع القلبي على الأطراف، بحيث تخشع الأطراف ولا تتحرك إلا فيما فيه مصلحة الصلاة. والصلاة في الآيات تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، فلا تختص بالفريضة ولا بالنافلة، لأن صلاة في قوله في صلاتهم مفرد مضاف. اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به نفسك، وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاته كما أن جسمك مشغول بصلاته، وليكن قلبك أيضا متجها إلى الله كما أن جسمك متجه إلى القبلة، إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل. أما أن يتجه الجسم إلى ما أمر الله تعالى بالتوجه إليه لكن القلب ضائع، فهذا نقص كبير. حتى إن بعض العلماء يقول: إذا غلب الوسواس أي الهواجس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. قال: والأمر شديد. قد مر في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حجج هؤلاء الذين قالوا إنه إذا غلب الوسواس أي الهواجس على أكثر الصلاة فإنها تبطل ولا بد من إعادتها. قال: والأمر شديد. إذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل على الله عز وجل، وإذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله تعالى قبل وجهك، ليس في الأرض التي أنت فيها لكنه قبل وجهه وهو على عرشه عز وجل، وما ذاك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى، وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب إليه. وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وهو معنى حديث في الصحيحين: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه الحديث. وعلم أنك إذا قرأت الفاتحة فإنك تناجي الله وتحاوره. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أنت تقول الحمد لله رب العالمين والله من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. العبادة لله والاستعانة بالله لكنها للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة مناجاة بين المصلي وربه، لم يرد مثل هذا في جميع العبادات أبدا. فالصوم لله كما قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحديث في الصحيحين. لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان ينادي ربه ويخاطبه يقول فيرد الله عليه، وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيما. لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفو، نغفل عنه كثيرا كأننا نقرأ الفاتحة قراءة عابرة، لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله وأن الله يخاطبه فيقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما نشعر بهذا؟ سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك بحروف الإمام ابن القيم رحمه الله وببيانه رحمه الله رحمة واسعة. يقول ما نشعر بهذا إلا أن يشاء الله. إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كان الإنسان قائما يناجي الله، وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. لذلك كان الإنسان قائما يناجي الله عز وجل، وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولم يكن أقرب ما يكون وهو قائم، لأن في السجود ذلا لله، حيث يضع الإنسان أشرف أعضائه وهو الوجه في الأرض التي هي مداس الأقدام. فأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل، فتضع أعلى ما في بدنك في حذاء أسفل ما في بدنك، يريد القدمين. القدمان والجبهة الآن في مستوى واحد، كلاهما على الأرض على ما يداس، ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، وكأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض وجهك وقدميك تقول سبحان من تنزه عن السفول، سبحان ربي الأعلى. فهنا المناسبة واضحة، كما أن الركوع لما كان عظيما تقول فيه سبحان ربي العظيم. استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساد. هذه المعاني التي يركز عليها رحمه الله تعالى هي المقصود من الصلاة. يعني إذا كان المرء خاشعا حاضر القلب في صلاته فهذا هو المقصود الأعظم من الصلاة، وإلا فإنه إذا غاب ملك الأعضاء فإن حضور الأعضاء لا ينفعه، إذا كان ملكها غائبا، والقلب هو ملك الأعضاء، فإذا كان هو غائبا فما ينفع حينئذ أن تحضر رعيته، أعني الأعضاء. إذن فالمقصود الأعظم إنما هو متوجه إلى القلب، فإذا خشع الإنسان فلا بد أن يظهر أثر الخشوع على الجوارح، هذا لا بد منه. خاشع القلب لا بد أن يظهر التخشع على لفظه وعلى لحظه وعلى حركة حياته وعلى سكونه وتحركه، لا بد أن يظهر التخشع عليه في كل شؤونه قاشع القلب لا يكون إلا كذلك، فسيكون وصفا متعديا منسرحا على جميع حركة الحياة وعلى جميع أعضاء. إذن فالمقصود الأعظم هو أن يحضر القلب بين يدي الرب جل وعلا حال الصلاة. فإذا وقفت في الصلاة أخذت تقرأ فاتحة الكتاب، هل أنت مستحضر للقلب بحيث عندما تقول الحمد لله رب العالمين يكون القلب حاضرا بحيث إنه يكون مستحضرا لرد ربه علي حمدني عبدي؟ سيأتي من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يكفي العبد عبدي 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 حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، قال يكفي أنه أدخلك في زمرة عباده مضافا إليه فقال عبدي عبدي عبدي، سيأتي في كلامه إن شاء الله جل وعلا. هذا مقصود الصلاة، لأن تقوم قائمة وتركع راكعة وتسجد ساجدة، لأنك آلة تتحرك كما قال رحمه الله تعالى بطريقة آلية. هذا لا ينفعك، بل إن الفقهاء قد اختلفوا في هذا فقال هل إذا كان بهذه المثابة بحيث إنه تأخذه الهواجس في أكثر صلاة عليه أن يعيد الصلاة، يعني أن صلاته قد بطلت أو لا عليه؟ والراجح أنه لا يعيد الصلاة وجوبا، ولكن إذا أراد أن يعيدها من أجل أن يحصل ما فات بترك الخشوع فله أن يفعل. لذلك يقول رحمه الله تعالى استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه المعاني العظيمة ليتنا نشعر بها عند الصلاة، فلو أننا شعرنا بها ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. لكننا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها، لو أننا شعرنا بها لكنا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها. ولزاد الإنسان نورا في القلب وسرورا وفرحا وانبساطا. ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. فالصلاة قرة عيون المؤمنين، لكن تفوتنا فيها هذه المعاني، لأننا لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. وأهم شيء أراه في الصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس. وأتى بهذا الاشتقاق رحمه الله تعالى، ثم أراد أن يبينه بعد فأتى بالاسم مجموعة، قال ومع ذلك تجده يوسوس ويهوجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. وقد ذكر فيما بعد، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، ما وقع مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإن رجلا كان قد دفن مالا ثم نسي موضع الدفن، فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال له كنت قد دفنت مالا في موضع وقد نسيته، فماذا أصنع؟ قال ليس في هذه حكم، يعني هذا لم أدرسه في باب من أبواب الفقه، أنك إذا دفنت مالا ثم نسيت موضع دفنك أن تفعل كذا أو كذا. ولكن أقول لك إذا صليت عشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صف قدميك بين يدي ربك وصلي، فعسى أن تذكر ما نسيت. جاء الرجل إليه في صلاة الفجر فلما انفتل من الصلاة قال له أبشر لقد ذكرت ما كنت ناسيا. قال قص علي ما كان. قال صنعت ما قلت، والله ما هو إلا أن دخلت في الصلاة حتى تذكرت الموضع. قال فما صنعت؟ قال خففت في الركعتين ثم ذهبت فاستخرجت المال. قال فهلا أتممت الليلة شكرا لله؟ سيأتي إن شاء الله جل وعلا من السنة ما يؤيد هذا في معنى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر لنا ما ناتي به بعقب الصلوات المفروضات من الأذكار بالتسبيح والتحميد والتكبير، قال إن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيذكره ما كان ناسيا حتى إنه يغفل عن هذا الذكر. إذن لو أنك نمت فقلقت فأخذت في الذكر فسوف تنام سريعا، لأن الشيطان لا يدعك في حال قلقك مع ذكرك، وإنما يبتعد عنك حتى تكف عن الذكر، وحينئذ يربح هو. فإن أردت أن يكون خاسرا وهو خاسر لا محالة، فإذا أخذت مضجعك فخذ بالأذكار التي دل عليها النبي المختار، وأنوي أنك ذاكر لله سبحانه وتعالى، فإذا ما نمت على ذكر استيقظ على ذكر، وأذكر ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من النوم أن تأتي به، فإذا كان ذلك كذلك كتب لك ما بين الذكرين ذكرا، وكان نومك صدقة من الله عليك، فحينئذ نراغم الشيطان، فإن عبودية المراغمة من أحب العبوديات إلى الله رب العالمين. لذلك شرع لنا الرمل في 3 أشواط عند القدوم، وبدء ذلك أن قريشا لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضاء قالوا هم مجهودون، هم لا يجدون طعاما ولا شرابا، فهم لا يتماسكون قياما، فهم ضعاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الرمل مع الإسراع، فأخذوا يرملون وقريش تنظر، أو ينقل إليهم الخبر يقولون هؤلاء هم الضعاف الذين وصفتموهم بالضعف، والله إن فيهم لقوة ما هي فينا. هي عبودية المراغمة، وما شرع سجود السهو إلا ترغيما لأنف الشيطان، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو بالمرغمتين كما سيأتي في الحديث، هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فعبودية المراغمة من أحب العبوديات إلى الله رب العالمين. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الخشوع في الصلاة وفي غير الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.